يتمعون بحد السيف على ورد الردى
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن معا نتأمل في فقرات ومعاني هذا الدعاء الشريف، ونحن نستفيد من كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تنير لنا الطريقة لمعرفة أسرار وكنوز المعاني في هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة، وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان، بحسب المنهج الذي سرنا عليه في التعامل مع فقرات هذا الدعاء الشريف، فإن عبارة وبمجدك لا بد أن تعد توسلا آخر، وإن بدا لأول وهلة أنه متكرر، فالقسم على الله بمجده كان منطوق بعض الفقرات السابقة، إلا أن المدقق لا يجد ضيرا أو عيبا في التكرار. فالمراد من الجملة في الفقرة التي نحن بصدد الحديث عنها يختلف عن الفقرات السابقة وعليه، فالتوسل الذي أوردته لنا هذه الفقرة في التسلسل هو التاسع، ففقرة وبمجدك الذي ظهر لموسى عليه السلام على قبة الرمان، إذن هو السؤال أو التوسل التاسع. وقد مر بنا عند تناول الفقرات السابقة أن الظاهر من الفقرات التي تحدثت عن المجد الإلهي أنها عرفته بأنه المعنى الذي يباشر الأنبياء بالتجلي لهم أو الكلام مع موسى عليه السلام، إلا أن العبارة التي نحن بصدد البحث عنها عوضت عن سابقاتها، ففي هذه الفقرة جاءت بهذا التعبير أن المجد الإلهي قد ظهر لموسى عليه السلام، وعبارة ظهر تختلف عن تجليت به وعن كلمت به كما الفقرات السابقة التي تحدثت عن المجد الإلهي. قد يقال أن معنى كلمت به أو تجليت به لا تختلف عن معنى ظهر كما في هذه الفقرة، بل يمكن القول أنها بمعنى واحد، ولكن هذا المعنى الواحد جاء بكيفيات مختلفة، بدأ بها أو ظهر بها المجد الإلهي للأنبياء. ولكن قبول هذا المعنى يقف أمامه أولاً أن الأماكن مختلفة التي أخبرتنا الفقرة عن ظهور المجد بها أو الفقرات عن ظهور المجد الإلهي بها، وما تخبرنا به الفقرات إنما هو عن حالات مختلفة، أماكن مختلفة، حالات مختلفة، فالكلام الإلهي يختلف عن التجلي ويختلف عن الظهور. هذا أولا. ثانيا، يصح القول أن التجلي أصل ومنه يتفرع الظهور والكلام، ففي الفقرات السابقة وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء، والتجلي كما في بعض النصوص إنما هو بنور صعق منه موسى عليه السلام وتفتت الجبل الذي طلب من موسى عليه السلام أن ينظر إليه، بينما الكلام مع موسى عليه السلام كما تخبرنا بها جملة من النصوص إنما هو حديث بين الله سبحانه وتعالى وعبده موسى عليه السلام الذي لأجلها أو لأجل هذا الكلام سمي بكليم الله. إذن فهناك فرق بين الآيات الإلهية الثلاثة التي باشرت نبي الله موسى عليه السلام والتي كان واسطة بروزها المجد الإلهي. وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان، ما هو معنى قبة الرمان التي أوردتها لنا هذه الفقرة من الدعاء الشريف؟ النصوص التي فسرت هذه العبارة متعددة ومختلفة في نفس الوقت، وهي تفسر لنا معنى هذه العبارة. فقد قيل أن قبة الرمان هي القبة التي بناها موسى وهارون عليهم السلام ووضع فيها تابوت الشهادة. هذا تفسير أول. التفسير الثاني، وقيل هي القبة التي بناها موسى وهارون في التيه بأمر من الله سبحانه وتعالى. هذه التفسيرات بناء على أن العبارة هي قبة الرمان، وقيل أن العبارة هي قبة الزمان، وعلى أساس هذه اللفظة يكون المعنى كما ورد في كتب العلماء أن المراد بها إنما هو بيت المقدس، وسميت بذلك لشرفها وعظم محلها، وفسروا ذلك بقولهم أن هذا العظم كيف ينسب إلى بيت المقدس بهذا التصوير، فكما أن الشمس إذا كانت في قبة الفلك في وسط الفلك يكون في أوج السعادة، أي تعبير عن أوج السعادة. كذلك من كان في بيت المقدس كان في أوج السعادة. وقيل المراد بها بيوت الأنبياء، وقيل المراد بقبة الزمان إنما هي المساجد. ويمكن القول أن الذي يجمع بين هذه المعاني التي ذكرناها أن هذه الكلمة هي قبة الرمان أو قبة الزمان، الذي يجمع بين كل هذه المعاني هذا التفسير وهذه الاستفادة، أن المقصود بكل هذه إنما هي إشارة إلى مكان أصغت مسامعه إلى ذكر الله، وهو يردد على شفاه عاشت الإيمان وتذوقت المحبة الإلهية. ومسألة أخرى يمكن أن نضيفها ومهمة، أن هذا المكان شهد الاستجابة الإلهية. بماذا؟ بظهور المجد الإلهي لموسى عليه السلام، هذا الظهور الذي يكشف عن المحبة الإلهية والنظرة الإلهية التي تترك آثارها على هذا المكان، بحيث يبقى مفضلا على غيره لأنه احتوى الوصال الإلهي بعباده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
حب النبي المصطفى يجلو دياجير الظلم،
والآل أصحاب الكساء هم خير من صلى وصم. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
أكرم بهم من سادات لولاهم ما الدين قم،
أسماؤهم محفوظة في اللوح من قبل الكرم. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
طه وبنت المصطفى،
طه وبنت المصطفى،
والمرتضى الليث الهما،
والمرتضى الليث الهما.
طه وبنت المصطفى،
طه وبنت المصطفى،
والمرتضى الليث الهما،
والمرتضى الليث الهما.
وابنهما من بعدهم
بدران شعال الأنام. لي خمسة أطفي بهم حر الجحيم الحاطمة، المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
وابنهما من بعدهم،
وابنهما من بعدهم
بدران شعال الأنام،
بدران شعال الأنام.
بدراني شحال الأنا،
بدراني شحال الأنا.
والله من ولهم
يا
يسمو إلى أعلى مقام تالله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام تالله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام تالله من ولاهم يسمو إلى أعلى مقام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من عظمت الإسلام، عظمت ملة الإسلام، استقلال مملكة الإسلام، عظمت ممالك الإسلامي، عظمت ملت های الإسلام در هر جا هستند، عظمت ملت ها و کشور های الإسلام در هر جا هستند، از خدای تبارک و تعالی مسئلت می کنم.
من فكر الإمام الخميني. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة أخرى من برنامج من فكر الإمام الخميني، حيث نستعرض مختلف الجوانب الفكرية والآراء السياسية للإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه وما تضمنته تجاربه الشخصية في هذه المجالات. وفي هذه الحلقة نواصل الحديث عن معنى تصدير الثورة في رأي الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.
مستمعينا الكرام، في الحلقة السابقة ذكرنا أن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه رفض أن يكون تصدير الثورة الإسلامية بالقوة، لأنه يرى أن الداعية إلى الله والمجاهد في سبيله لابد أن ينطلق من حيث انطلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تحرك في رسالته لينذر أم القرى ومن حولها لتكون القاعدة للانطلاق، فإنه قد امتد ليشمل العالم كله، لأن الله أرسله للناس كافة ليكون برسالته رحمة للعالمين. وهذا ما ينبغي أن يتحرك به الدعاة السائرون على هداه، بأن ينطلقوا من موقع قواعدهم في بلادهم، لأنهم يعيشون بالذهنية المحلية والإقليمية والقومية، إلا بما تتحرك به الدعوة والثورة في حاجاتها المرحلية على أساس التوسع فيما هي الآفاق الواسعة للإسلام وفيما هي المجالات العامة للمسلمين.
أيها الأخوة والأخوات، إن أي دائرة عمل إسلامية تملك خصوصياتها الذاتية ومواقعها في ساحة الحركة الإسلامية العامة، مما يجعل لكل واحدة منها موقعا ودورا في التكامل والتوازن، لتعطي هذه الدائرة بعض المواقف الحاسمة القوية، لتكون قوتها في عناصر الحيوية قوة لبقية المواقع والمواقف. كما هي إيران الإسلام في واقعها الإسلامي المعاصر الذي رسمه سماحة الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه، باعتبارها الدولة الإسلامية الحركية في مضمونها الإسلامي على مستوى الفكر والشريعة والمنهج والحركة، فيما تتحمله من مسؤولية تجاه الأمة والمسلمين. لذا فإن حماية هذه الدولة تمثل حماية المكاسب الكبيرة التي حصل عليها الإسلام من خلال نجاح هذه الثورة في صنع الدولة، مما يجعل من مسؤولية التوفر على حمايتها سياسيا وثقافيا وأمنيا مسؤولية المسلمين جميعا بحسب إمكاناتهم الذاتية والحركية، لتكون حركتهم في أي موقع منطلق ضغط على القوى المستكبرة لمصلحة قوة الدولة الإسلامية.
مستمعينا الأفاضل، لقد اعتبر الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية أن من الضروري أن يتعرف الإسلاميون إلى أن المضمون الإسلامي الذي يجعلونه الأساس في حركتهم يفرض عليهم التفكير بالانطلاق من موقع عالمية الحركة من خلال عالمية الإسلام في دعوته وثورته وآفاقه الواسعة. ولذلك فإن مصطلح تصدير الثورة الذي يطلقه الاستكبار العالمي عنوانا لحملته على الدولة الإسلامية باعتباره خطرا على النظام العالمي لا يمثل مشكلة للإسلاميين، بل يمثل انفتاحا في حركتهم بحيث تترابط فيها المواقع الإسلامية ببعضها لنجسد الوحدة الإسلامية فيما جاء به الحديث الشريف: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. أحبة الإيمان، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لمدح آل النبي لا يرتقي فكري، يكفي لمدح ما جاء في الذكر، في قل تعالوا وفي القربى لهم خبر، في قل تعالوا وفي القربى لهم خبر، وقد أتى مدحهم في سورة الدهر. يا ربي أنا لي الذنب رهين، أشكو إليك في القلب أنا خلقنا من ماء وطين، عدنا إليه أدخلنا جنة، يا مستعان أنت المعين، يا منقذا من كل محنة، يا ربنا لنا أنت المنى، يا رب وارحمنا يا راحم. يا ربي أنا لي الذنب رهين، أشكو إليك في القلب أنا، يا خالقنا من ماء وطين، هدنا إليك أدخلنا جنة، مستعان أنت المعين، يا منقذا من كل محنة يا ربنا لنا أنت المنى فانقذنا يا رب وارحمنا يا راحم عبدك إلهي لك يشكو عمما يلقى شدائد من هولها العبد منهك ويشكو لمن هو شاهد يا ربنا لنا أنت المنى فانقذنا يا رب وارحمنا يا راحم يا رب أدلي الذنب رهيب أشكو إليك في القلب أنا يا خالقنا من ماء وطين عدنا إليك أدخلنا جنة يا مستعان أنت المعين يا منقذا من كل محنة يا ربنا لنا أنت المنى فانقذنا يا رب وارحمنا يا راحم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فاجعة الطف وحرمات الله.
الله أكبر، يا لها من نكبة ذرت على الآفاق شبه رمادي، لهفي لرأسك وهو يرفع مشرقا كالبذر فوق الذابل الميادي.
يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القنا بدلا من الأعواد، فمن المعز للرسول بعترة نادى بشملهم الزمان بدادي.
ومن المعز للبتول بنجلها شلوا على الرمضاء دون مهادي، ومن المعزي للوصي بفادح أو هي القلوب وفت في الأعضاد.
أن الحسين رمية تنتاشه أيدي الضعون بأسهم الأحقاد، وكرائم السادات سبي للعدا تعد عليها للزمان عوادي.
السلام عليكم أخوتنا الأعزاء الكرام ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة ومباركة حيث تتواصلون معنا. أيها الكرام، صحيح أن فاجعة كربلاء أحزنت أهل البيت أشد الحزن، إلا أن سبي عيال الحسين كان له أعمق الأثر في قلوبهم، فذلك فصل كئيب جدا في حياتهم الشريفة. أخذ السبايا إلى الكوفة وأدخل على طاغيتها عبيد الله بن زياد ليتشفى بانتقامه من آل علي، ثم أرسل إلى الشام يطاف بهم وبرؤوس الشهداء في البلدان في رحلة شاقة مريرة بعد وقعة الطف الفجيعة حتى أدخلوا إلى دمشق الشام. وهناك دعا يزيد بن معاوية طاغية الشام برأس الحسين عليه السلام، ووضعه أمامه في طست ينظر إليه متشفيا، وكانت نساء الركب الحسيني الأسير ينظرن خلفه ويتطاولن للنظر إلى الرأس المقدس، ويزيد يستره. فلما رأينه صرخن بالبكاء، ثم أذن يزيد للناس أن يدخلوا لينظروا إلى هذا الموقف العجيب، وقد أخذ عصا فجعل ينكث ثغر الحسين صلوات الله وسلامه عليه.
ذكر ذلك اليافعي في مرآة الجنان، والطبري في تاريخ الأمم، وابن الأثير في الكامل، وسط بن الجوزي الحنفي في تذكرة الخواص، وغيرهم مضيفين أن أبا برزة السلمي لم يتحمل ذلك الموقف، فصاح: أشهد لقد رأيت النبي يرشف ثنايا الحسين وثنايا أخيه الحسن، ويقول لهما: أنتما سيدا شباب أهل الجنة، قتل الله قاتلكما ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيرا. فغضب يزيد من أبي برزة هذا وأمر به، فأخرج سحبا.
وكذا مستمعينا، لم يتحمل المنظر هذا رسول قيصر الروم، وكان حاضرا لم يفهم ما كان يجري، ولكنه ظل مستغربا في بادئ الأمر، حتى إذا علم التفت إلى يزيد قائلا له: إن عندنا في بعض الجزر حافر حمار عيسى، نحن نحج إليه في كل عام من الأقطار، ونهدي إليه النذور، ونعظمه كما تعظمون كتبكم، فأشهد أنكم على باطل. هكذا روى ابن حجر في الصواعق المحرقة، فيما أضاف الخوارزمي الحنفي في مقتل الحسين أنه أغضب هذا القول من رسول القيصر يزيد بن معاوية، فأمر بقتله، فقام رسول القيصر إلى رأس الحسين فقبله وتشهد الشهادتين.
قال ابن نما في مثير الأحزان: وعند قتل رسول القيصر سمع أهل المجلس من الرأس الشريف صوتا عاليا فصيحا: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيما كتب المقريزي في خططه، والشبراوي الشافعي في الإتحاف بحب الأشراف، وابن كثير في البداية والنهاية، والذهبي في سير أعلام النبلاء أنه أخرج رأس الحسين عليه السلام بعد ذلك من مجلس يزيد، وصلب على باب قصره 3 أيام.
مستمعينا، وأضاف غيرهم أن يزيد أمر برؤوس شهداء كربلاء أن تصلب أيضا، ولكن على أبواب دمشق وأبواب الجامع الأموي، ففعل أزلامه ما أراد وأمر به. فأي هتك لحرم الله ورسوله ذاك الذي جرى على يد يزيد وأعوانه القتلة المجرمين! ومتى كان في تاريخ البشرية مثل هذا الهتك لحرمة البشر فضلا عن الأولياء والصالحين؟ أيها الكرام، ترى ما الذي يكشف تعامل الطاغية يزيد نفسه مع أسرى آل الرسول صلى الله عليه وآله؟ عن هذا السؤال يجيبنا ضيف البرنامج فضيلة الشيخ فيصل العوامي، الباحث في الشؤون القرآنية من السعودية. نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة، من خلال الحوارية التي دارت بين عقيلة الطالبيين زينب سلام الله عليها وبين يزيد بن معاوية في مجلسه، نكتشف أمرا أو خللا كبيرا في العقلية الجاهلية ليزيد، وهي جهله بسنن التاريخ وسنن الحياة. الجاهل بالسنن في الحقيقة يعتبر إنسانا فاقدا لكل معاني الإنسانية، سواء كانت الروحية أو العقلية، لأن أول ما ينتزعه العقل غير الجاهلي المعرفة بالسنن من خلال الدمج والتركيب بين الكثير من المعطيات. هنا مولاتنا الحوراء سلام الله عليها في الحوار مع يزيد كشفت له خللا كبيرا. يزيد حاول أن يكسر نفسيات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عندما أدخلهم إلى مجلسه بتلك الهيئة المأساوية والمفجعة. وآنئذ تمثل ببعض أبياته الشعرية التي نقلها بعض المؤرخين: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل. هنا انطلقت الحوراء زينب سلام الله عليها لتنبهه إلى سنة كان يجهلها ولا يلتفت إليها، وصدقت الحوراء والواقع والوجدان أثبت دقة وعظمة البصيرة التي تحملها هذه المرأة العظيمة. وهذا يكشف الخلل عند يزيد. قالت له: مهلا مهلا لا تطش جهلا. هذا إشارة إلى العقلية الجاهلية التي يحملها يزيد بن معاوية. لا تطش جهلا، يعني طريقة التفكير عندك، قراءتك للحياة، قراءتك للسنن، قراءة سطحية جاهلية غير واعية. لا تطش جهلا. ثم بينت له الحقيقة. قالت: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلان مسرورا. يعني تقول: ليت أشياخي تتمثل بأشياخك في بدر، عتبة وشيبة والوليد، وهم من أهل الكفر. طيب، ثم قالت: لا تطش جهلا، أما سمعت قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. وهي بذلك تشير إلى سنة من السنن التاريخية: بل أحياء عند ربهم يرزقون. نتيجة هذه السنة التي كان يجهلها يزيد أنه ينقرض وينتهي، وأن أهل البيت وأن الحسين سلام الله عليه وعلى أهل بيته أجمعين باقون ما بقي الدهر بإيمانهم ورسوخ يقينهم. قالت: فكد كيدك واسع سعيك وناصب جهدك. لاحظوا المعادلة التي كان يجعلها يزيد: فوالله لا تمحو ذكرنا، نحن باقون، ولا تميت وحينا. ثم قالت: أنت منتهي، وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد. هذه المعادلة، هذه السنة المهمة كان يجهلها هذا الطاغية. الحوراء نبهته إلى عقليته الجاهلية وصدقت سلام الله عليها. فقد مر الزمان ورأت الإنسانية، ونحن نرى اليوم وسترى الإنسانية في المستقبل، أن أهل البيت بقوا كما أنبأت عن ذلك الحوراء، وأن يزيد انقرض وانتهى، وذلك لمخالفته لجهله بتلك السنن العميقة التي تمثل بها الشاعر قائلا: يا زائرا قبر العقيلة، قف وقل مني السلام على عقيلة هاشمي. هذا ضريحك في دمشق الشام قد عكفت عليه قلوب أهل العالمين. يعني أن أهل البيت بقوا الحوراء التي كانت سبية في الشام، اليوم صارت مهبطا لأفئدة القلوب من كل أنحاء العالم. بينما يزيد يقول الشعر: سل عن يزيد وأين أصبح قبره، وعليه هل من نائح أو لاطمي، أخزاه سلطان الهوى وأذله، ومشى عليه الدهر مشية راغمي. اللي ذاك اليوم كان حاكم في الشام، اليوم لم يبقى له أثر إلا اللعن والخزي. هذه هي السنة التي كانت الحوراء تنبه الطاغية بها، والتي كان يجهلها. تعامله مع السبايا كان ينبئ عن هذه العقلية الجاهلية، والحوراء سلام الله عليها نبهته ونبهتنا من خلال ذلك التنبيه إلى ضرورة الالتزام بالسنن ومعرفة سنن الله سبحانه وتعالى في الحياة وفي التاريخ. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
نشكر سماحة الشيخ فيصل العوامي الباحث في الشؤون القرآنية من السعودية على هذه التوضيحات، ونتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج فاجعة كربلاء وحرمات الله بالإشارة إلى أن مبايعة الذين بايعوا يزيد خليفة وحاكمة كانت تعني مبايعة الروح الجاهلية التي ترسخت فيها إخوتنا الأعزاء الأفاضل لولا الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام ولولا ركب الأسر الزينبي لواصل بنو أمية في تحريف الإسلام الحنيف ولضللوا الناس وساقوهم إلى صحراء التيه والضياع والهلاك. ولكن واقعة الطف كربلاء أبانت الحقائق وعرفت أصحاب الحق وفضحت أهل الباطل وعينت للأمة تكاليفها من قبل ومن بعد، فليس من عذر بقي لمعتذر ولم تبق حجة لمتهرب أو متنصل عن المسؤولية، ولم يعد هنالك مسوغ لمتجاهل أو متغافل.
نعم مستمعينا، فذاك يزيد بن معاوية بهتكه الحرمات فضح نفسه وآباءه وأسلافه، فإذا كان جده أبو سفيان يصرخ أن قد حكم ابن تيم حتى إذا مات مات ذكره، وحكم ابن عدي حتى إذا مات محي ذكره، وذاك ابن أبي كبشة يقصد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله مستهزئا به ينادي باسمه كل يوم 5 مرات، لا والذي يحلف به أبو سفيان إلا سحقا سحقا ودفنا دفنا. وقد نادى على أذنابه آل أمية: يا بني أمية تلاقفوها تلاقف الصبيان للكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار. روى ذلك ابن عبد البر في الاستيعاب وابن أبي الحديد المعتزلي في شرح نهج البلاغة، فيما كتب المسعودي في مروج الذهب أن أبا سفيان سأل بني أمية: أفيكم أحد غيركم؟ قالوا لا، فقال: يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم، أي السلطة، ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة.
وتمضي السنوات فيكون يزيد حاكما على بلاد الإسلام ومتسلطا على رقاب المسلمين ومنتقما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مفتخرا بذلك ومهنئا أسلافه أنه ثأر لهم، فينشد منتشيا في مجلسه على مسامع الأسارة:
ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا: يا يزيد لا تشل.
قد قتلنا القرم من ساداتهم وعذلناه ببدر فاعتدل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل.
لست من خند فإن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل.
روى ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، وابن طاووس في اللهوف، وابن طيفور في بلاغات النساء، والخوارزمي في مقتل الحسين وغيرهم، وكذا الطبري في تاريخه، مضيفين أن العقيلة زينب بنت أمير المؤمنين عليه وعليها السلام لما سمعت يزيد يتمثل بتلك الأبيات نهضت بخطبة جليلة أذلت بها طاغية الشام وفضحته وعرضت انتهاكاته المتطاولة على الإسلام.
نعم مستمعينا، فكان من خطبتها صلوات الله وسلامه عليها في مجلس يزيد ومخاطبتها إياه قولها سلام الله عليها: أمين العدل يا ابن الطلقاء، تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمعاقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، وكيف يرجى مراقبة من لفظ جفوه أكباد الأسكياء، ونبت لحمه من دماء الشهداء، وكيف يستبطأ في بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف والشنآن والإحن والأضغان، ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم: لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة، تنكتها بمخصرتك، فوالله ما فريت إلا جلدك، ولا حززت إلا لحمك، ولتردن على رسول الله صلى الله عليه وآله بما تحملت من سفك دماء ذريته، وانتهكت من حرمته في عترته ولحمته، حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بل أحياء عند ربهم يرزقون، وحسبك بالله حاكما، وبمحمد صلى الله عليه وآله خصيما، وبجبرائيل ظهيرا، وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين، بئس للظالمين بدلا، وأيكم شر مكانا وأضعف جندا.
وإلى هنا ينتهي أعزائنا مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران لقاؤنا بكم ضمن الحلقة 20 من برنامج فاجعة كربلاء وحرمات الله.
شكرا لكم، ولا تنسونا من صالح الدعاء.
مصابك ما جرى يا حسين يا ابن الطاهرة الزهرة، مصابك ما جرى يا حسين يا ابن الطاهرة الزهرة، لا ردني عليك النوح مثلك شفنا يا مذبوح، هي ابن الطاهر الزهر، مصابك ما جرى يا حسين يا ابن الطاهر الزهر، مصابك ما يا ابن الطاهر،
لا ردنا عليك النور،
لا ردنا عليك النور، مثلك شفنا يا مذبوح، هي ابن الطاهر يا حسين المناخ عليك مريودي.
سيدي يا ابا عبد الله كلها جاية تريد شفاعتك،
يا حسين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على
السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله.